لنفك حصارات، يا مسلم كبر وانهض لنفك حصارات.
الرابعة عصرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم. نشر خبرية مفصلة وأبدأها بعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يعتبر أن قضية فلسطين أساسية للمنطقة والعالم، ويؤكد استعداد إيران للتعاون لإقرار حقوق شعبها. نحو 20,000 شهيد فلسطيني منذ بدء العدوان على غزة، وأنباء عن صفقة تهدئة وتبادل للأسرى. والمقاومة اللبنانية تستهدف بالصواريخ تجمعات قوات الاحتلال على الحدود الجنوبية من فلسطين المحتلة. أسعد الله مساءكم بكل خير أعزائي الكرام، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. اعتبر الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي أن سياسة إيران مبنية على تعزيز وتوسيع علاقاتها مع جيرانها، وأعرب عن أمله في أن تشهد العلاقات مع دولة الكويت الصديقة والجارة المزيد من التطور، وذلك خلال اتصال هاتفي مع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد لتقديم التهنئة لتوليه مقاليد الحكم. واعتبر رئيسي خلال الاتصال قضية فلسطين القضية الأساسية للمنطقة والعالم، مؤكدا استعداد إيران للتعاون مع الدول الأخرى لإقرار حقوق الشعب الفلسطيني. بدوره اعتبر أمير الكويت أن إيران دولة صديقة، وبالنسبة للكويت وشريكا فعالا في تنمية وتقدم هذا البلد. يخوض رجال المقاومة الفلسطينية اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال قرب حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، واعترف جيش الاحتلال بمقتل ضابطين وجندي وإصابة 7 آخرين بجروح خطرة بينهم ضابطان خلال تلك المعارك. وكان أبو عبيد الناطق العسكري باسم كتائب القسام قد صرح أمس بأن مجاهدي الكتائب نجحوا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة في تدمير أو إعطاب 41 آلية عسكرية وقتل 25 جنديا صهيونيا وإصابة العشرات، كما استهدفوا مقر وغرف القيادة الميدانية الصهيونية بالقذائف والصواريخ في كافة محاور القتال بالقطاع، وأمطروا تل أبيب وكريات شمونة ومسكاف عام في الشمال بالصواريخ. في اليوم 67 من الحرب على غزة، تتواصل محاولات قوات الاحتلال التوغل في جباليا شمالي القطاع، حيث اندلعت اشتباكات ضارية، فيما تحدثت مصادر الاحتلال عن ملامح صفقة تقترحها تل أبيب لتبادل الأسرى وإعلان تهدئة قد تصل إلى الشهر وتتضمن انسحابا جزئيا. إلى ذلك، أعلن المكتب الإعلامي لحركة حماس في غزة أن ما لا يقل عن 20,000 شخص استشهدوا في القطاع منذ 7 أكتوبر، مضيفا أن أكثر من 8,000 طفل و 6,200 امرأة من بين الشهداء، فيما بلغ عدد المصابين 52,600 جريح، فيما أعلن عن ارتفاع عدد المفقودين إلى أكثر من 6,700 شخص. أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني هيثم أبو الغزلان أن الميدان لا يزال هو الذي يفرض نفسه على التعاطي مع كيان الاحتلال في موقف سياسي واضح لا يعطي العدو بالسياسة ما لم يستطع يأخذه في الميدان، حيث تصر المقاومة على السياق الذي حددته بوقف كامل للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، ومن ثم التفاوض على صفقة أسرى كاملة على قاعدة الكل مقابل الكل.
يعني بكل تأكيد اليوم من منذ 7 من تشرين أول أكتوبر وحتى هذه اللحظة لا يزال الميدان هو الذي يفرض نفسه. يعني اللحظة الأولى التي استطاع فيها مجاهدو شعبنا الفلسطيني أن يخترقوا كل الإجراءات الأمنية الصهيونية وأن يحققوا هذا الانتصار الكبير على العدو الصهيوني سواء على الصعيد الاستراتيجي أو السياسي أو التكنولوجي والتقني، وأيضا إثبات على أن فكرة إسرائيل على أرض الواقع باتت غير ممكنة حاليا، وبالتالي إدخال إلى الوعي الجمعي الإسرائيلي أن مصيركم ليس فقط الزوال، وأن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يقبل بأنصاف الحلول في هذه المرحلة القادمة. بكل تأكيد اليوم ما جرى منذ 7 من تشرين أول أكتوبر وحتى هذه اللحظة يمكن أخذه ضمن مسارين اثنين. المسار الأول الذي اتخذته المقاومة الفلسطينية في استهداف جنود العدو الصهيوني من جهة، آلياته العمل على عدم جعله يستقر في منطقة محددة، ثانيا الإثبات أنه لم يستطع أن يحقق أهدافه التي حققها في القضاء على المقاومة الفلسطينية، ثانيا في استعادة الأسرى الصهاينة لدى المقاومة. صار الثاني كان العدو الصهيوني باستهدافه المدنيين الفلسطينيين ضمن حرب الإبادة التي يخوضها من أجل القضاء على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة ضمن خطته التي هي أيضا موجودة في الضفة المحتلة ويسعى إلى تطبيقها. بكل تأكيد اليوم هذان المساران موجودان على أرض الواقع.
تواصل قوات الاحتلال الصهيوني عدوانها الغاشم اليوم 76 عبر قصفها الجوي والمدفعي على أرجاء متفرقة من قطاع غزة. وتعرضت منطقة الزنا ومعن وعبسان الجديدة شرقية خان يونس ومدينة جباليا ومخيمها شمالي القطاع إلى قصف جوي هو الأعنف منذ بدء العدوان، فيما واصلت قوات الاحتلال اليوم الثاني محاصرة مبنى للهلال الأحمر في جباليا بداخله مسعفون وجرحى. في غضون ذلك قالت مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة: تلقينا معلومات عن قتل الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 11 فلسطينيا أعزل بشكل فوري أمام أسرهم بحي الرمال في غزة. هذا وأكد القيادي بحركة حماس أسامة حمدان أن أطراف العدوان الصهيوني فقدوا توازنهم ولم يعودوا يفكرون في مصير أسراهم، ولذلك يواصل الاحتلال قصفه لغزة. قال حمدان في مؤتمر صحفي إن إدارة بايدن شريكة في الحرب على غزة وتمنع وقفها، مشيرا إلى أن الاحتلال يقترف جريمة بشعة باقتحام بيوت المدنيين العزل وتنفيذ إعدامات ميدانية. هاجمت المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان بنيران مباشرة موقع رأس الناقورة البحري الصهيوني في الجليل الغربي. وأفادت أنباء من جنوب لبنان أن المقاومة أدخلت كريات شمونة في دائرة نيرانها بعد تمادي الاحتلال في استهداف المدنيين والمنازل، والذي تسبب أمس بمقتل امرأة وإصابة زوجها. وكانت أطراف بلدة الناقورة في القطاع الغربي وبلدة مارون الراس الواقع على بعد كيلومترين من الحدود اللبنانية الفلسطينية قد شهدتا قصفا صهيونيا مكثفا منذ صباح اليوم. توعد قائد حركة أنصار الله أمريكا باستهداف بوارجها ومصالحها وحركتها الملاحية إذا ما أقدمت على ارتكاب عدوان على اليمن. وقال السيد عبد الملك الحوثي: إذا أرسل الأمريكي جنوده لليمن فليعرف أنه سيواجه أقسى مما واجهه في أفغانستان وما عانه في فيتنام. واعتبر السيد الحوثي أن أكبر خطر يهدد الملاحة الدولية وحركة السفن التجارية هو التحرك الأمريكي الذي يسعى لعسكرة البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن خدمة للإسرائيلي. أرجى مجلس الأمن الدولي مجددا التصويت على مشروع قرار هدفه تحسين الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة جراء العدوان الصهيوني بحجة إتاحة وقت إضافي للدبلوماسية. وقال رئيس مجلس الأمن إن مجلس الأمن اتفق على مواصلة المفاوضات اليوم، وكالعادة فقد جاء التأجيل الجديد بناء على طلب من أمريكا، حيث صرح وزير خارجيتها أنطوني بلينكن بأنه عمل بشكل مكثف على هذا الملف. بهذا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة، شاكر لكم طيب المتابعة، ملتقى بكم الساعة القادمة إن شاء الله مع نشرة خبرية مفصلة، في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. أهلا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 4:13 تأتيكم حديقة الأطفال. يقدم لحضراتكم الكتاب الصوتي عند 4:44، 5 قسم الأخبار ونشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. تلاوة عطرة من آية ذكر الكريم في 5:10، نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان سيرفع عند 5:15. من سيرة الصالحين عند 5:24، بعد هذا البرنامج تأتيكم دواوين الولاء، وعند 5:47 تقدم لحضراتكم معارج النور. قسم الأخبار يأتيكم بنشر إخبارية مفصلة أخرى على رأس 6. بعد الأخبار عند 6:15 نحو الآفاق العالية. إطلالة على الموسيقى الإيرانية في 6:24، عند 6:34 تأتيكم الحكايات المدهشة. شرفات زاهرة عند 6:46، وفي 7:00 نشرة إخبارية مفصلة. شكرا لكم ودمتم في رعاية الله تعالى.
أهلا بكم أيها الأعزاء، مرحبا بكم أيها الأصدقاء. جئناكم اليوم حاملين معنا أغلى وأحلى الهدايا، جئناكم لنقدم لكم محطات منوعة وجميلة وأجمل القصص وأروع المعلومات ضمن برنامج حديقة الأطفال.
اليوم
سوف نحدثكم عن موضوع وهو لا تلعب لوقت طويل. أعرف أنكم كلكم تحبون اللعب، أنا أيضا أحب اللعب، لكن لا تلعب لوقت طويل. ثم أقدم لكم تمثيلية اليوم، وبعدها نستمع إلى أنشودة رائعة، ثم حزورة وفزورة، وستعرفون حلها لأنكم أذكياء. ثم نقدم فقرة اسأل وتعلم، وأخيرا نتوقف عند محطة دنيا الحروف، فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطة هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. حلوين، ماذا تفعلون في أيام العطل المدرسية؟ هل تساعدون أمهاتكم في أعمال البيت؟ أم تساعدون أباءكم في تصليح بعض اللوازم المنزلية؟ أم تلعبون بالكمبيوتر أو البلاي ستيشن أو اللابتوب؟ عن هذا الموضوع سوف أتحدث معكم بعد الحزورة. الحزورة لهذا اليوم تقول: غرفة بيضاء مقفلة مليئة بسائل شفاف وفيه كرة صفراء. غرفة بيضاء مقفلة مليئة بسائل شفاف وفيه كرة صفراء. الحزورة بسيطة جدا 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 جدا، وأرجوكم لا تطلبوا مني أن أوضح لكم، أرجوكم. حسنا، يا أصدقاء لو نستمع إلى تمثيلية اليوم وعنوانها هو القنفذ الصغير، ومن ثم سأعود بعدها إلى الحديث الذي بدأته معكم. هيا بنا يا أصدقاء، هيا إلى التمثيلية.
يحكى أحبة الحلوين أن في أحد الغابات الشاسعة كان هناك قنفذ صغير تخشاه كل الحيوانات. نعم، لماذا؟ لنرى معا ونتعرف على السبب.
يا أمّا، أتسمحين لي بالذهاب إلى الغابة لألعب مع أصدقائي؟
حسناً يا بني، اذهب ولكن عد قبل مغيب الشمس.
حسناً يا أمي، سأعود بسرعة. وداعاً
يا بني.
القنفذ، يا إلهي، إنه قادم. أمّا، افتح الباب. افتح الباب.
ما بك يا بني؟ لماذا عدت بسرعة؟
القنفذ، إنه قادم.
حسنا، وما الذي يخيفك من القنفذ؟
يا أمّا، إن للقنفذ أشواكا تغطي ظهره.
نعم.
أجل أحبتي، القنفذ الصغير كل كلما اقترب من الحيوانات يفرون منه، ولم يرغبوا أن يشاركهم في اللعب.
لماذا لا أحد يلعب معي؟ أنا وحيد في هذه الغابة، الكل لا يحبني. إنه الأرنب، لأذهب إليه وأرجو منه أن يلعب معي. أيها الأرنب، أيها الأرنب.
الويل لي، القنفذ مرة أخرى، لأهرب، إنه قادم، سيعطيني بأشواكه، لأهرب.
كلا كلا أيها الأرنب، لا تهرب، أعاهدك أن لا أذيك.
كيف تعاهدني وكيف يمكن لي أن أثق بك؟
يا أرنوبي، لما تخاف مني
لأنك تؤذي الآخرين بأشواكك. هل نسيت ذلك اليوم الذي فجرت بالونة القطة بأشواكك؟
أجل، أتذكر، ولكن القطة هي التي رمت البالونة نحوي وظننتها صخرة. أيها الأرنب،
إن أشواكك تؤذينا، إذا لم تذهب سأعود بسرعة إلى بيتي. فأنا لا أريد أن ألعب معك أبدا. هيا ولا تقترب مني أبدا.
لا تذهب أيها الأرنب.
طيب أحبتي الحلوين، عاد القنفذ حزينا ودمعت عيناه وتأثرت نفسيته وساءت بسبب كلام الأرنب له. نعم، انصرف عائدا إلى المنزل وشكى حاله إلى أمه.
نعم يا بني، أعلم ما تقول، ولكن اصبر، سيأتي يوم يعرف جميع الحيوانات فائدة أشواكك. هذه الأشواك أفضل سلاح في مواجهة الأخطار الداهمة، وسيحبونك يا بني. اصبر يا بني، اصبر.
حسنا يا أمي.
أحسنتم يا ولدي.
ذات مرة أيها الحلوين، كان القنفذ يمشي لوحده ويرى من بعيد أرانب يلعبون مع بعضهم البعض، وهو يقف كالعادة بعيدا عنهم ويراهم بتحسر. نعم،
يريد أن يصطادكم. هيا هربوا،
هيا هربوا، هيا من هنا، هيا هربوا، هيا هربوا، هيا
حقا، إنه صياد، يجب أن أهرب. ولكن يبدو أن الصياد تمكن من صيد الأرنب الصغير. مسكين الأرنب الصغير، وقع في فخ الصياد. لو كان يلعب معي لكنت أنجيه الآن.
اصبر، سيأتي يوم يعرف جميع الحيوانات فائدة أشواكك. هذه الأشواك أفضل سلاح في مواجهة الأخطار الداهمة، وسيحبونك يا بني.
ولكن الأرنب رفضني. لا لا لا،
الآن خير فرصة ليعلم الجميع فائدة هذه الأشواك. أجل، سأقف في طريق الصياد.
ما أجمل هذا الأرنب الصغير، سأجعله في قفص جميل وكل يوم أعطيه جزرة.
رجلي يا إلهي، ما هذا؟ إنه شوك القنفذ. النجدة.
أجل أيها الأصدقاء، سقط الأرنب الصغير من يد الصياد وفر هاربا إلى بيته، وأما الصياد فقد عاد خائبا. وعندها أدركت الأرانب وسائر الحيوانات فوائد الأشواك التي يحملها القنفذ، وأنهم كانوا مخطئين في حقه، فاعتذروا له. ومن حينها أيها الأحبة أصبحوا يتشاركون معا كل الألعاب. ومن ناحية القنفذ الصغير المحب لأصدقائه، كان يبذل كل جهده محاولا عدم تخريب ألعاب أصدقائه وضياع فرحتهم بلعبهم الجديدة. نعم أحبتي الحلوين،
الحلوين بالتأكيد تنتظرون النشيد بعد استماعكم للتمثيلية. إذن لا ندعكم أن تنتظروا كثيرا، ونذهب إياكم لسماع الأنشودة ونستمع إليها.
لبست الجلالة بعزم مضيت، ورمت الكمال إليه اهتديت. حجاب على أفق روحي ذهب، توضأت من طهره فارتقيت. هو الحسن في حالكات البلاء، وقنديل ليل بكف الرجاء، وزهر الأمان بهمس الدعاء. لليل الجنان إليها مشيت، لبست الجلال بعزم مضيت، ورمت الكمال إليه اهتديت. حجاب على أفق روحي ذهب، توضأت من طهره فارتقيت. حجابي شغا من عفاف البتول، وعهد من الروح فأنعم بستر ينير العقول، وفخر لأني بعقل ازدهيت. لبست الجلال بعزم مضيت، ورمت الكمال إليه اهتديت. حجاب على أفق روحي ذهب، توضأت من طهره فارتقيت. لبست الجلال
الحلوين. أنا أحب الألعاب الإلكترونية كثيرا، وأقضي ساعة كل يوم في لعبها. في أيام الأوتيل أقضي أغلب اليوم في اللعب، إذا لم يكن لدينا ضيوف ولم نذهب لزيارة الأقرباء. وهذا ما فعلته يوم الجمعة الماضي، حيث دخلت لألعب الألعاب الإلكترونية بينما ذهبت سناء تساعد أمي. عند الظهيرة دخلت سناء الغرفة وقالت: تعالي الغداء جاهز. فخرجت من الغرفة وتناولت الطعام معهم، وبعد تناول الغداء دخلت الغرفة لألعب ثانيتين. سوف أقص عليكم ما جرى بعد ذلك بعد فقرة اسأل وتعلم.
نعم يا ولدي.
كنت قد شاهدت سابقا تلك الأشجار وكانت مليئة بالأزهار، واليوم أرى أن أوراقها قد تساقطت وتناثرت على الأرض. لماذا يا أبي؟ هل أصبحت مريضة وسوف تموت قريبا يا أبي؟
ومن قال لك أن كل شجرة تسقط أوراقها سوف تموت؟
إذن ماذا جرى لها يا أبي؟
اسمع يا ولدي أحمد، هذه الأشجار لن تموت الآن، إنها من أشجار الفاكهة، وجميع أشجار الفاكهة تتساقط أوراق أزهارها في فصل معين كما ترى.
ولماذا لا تبقى الأزهار على الأشجار دائما يا أبي؟
لا يمكن ذلك يا ولدي، لأن أزهار هذه الأشجار مؤقتة يا بني، وهي تمثل مرحلة من مراحل تكوين الفاكهة.
ماذا تعني يا أبي؟
أعني يا ولدي أن كل زهرة من هذه الأزهار تتحول إلى ثمرة فيما بعد، فبعد أن يتم تلقيح الأزهار بعد فترة تتساقط أوراقها كلها، ثم تنتفخ قاعدة الزهرة شيئا فشيئا وتكبر بالتدريج وتتحول إلى ثمرة صغيرة خضراء اللون، ثم تكبر أكثر ويتغير لونها وطعمها وتنضج، وعندها تصبح ثمرة لذيذة الطعم، وعندها يحين موعد قطفها من الأشجار لتجمع وتباع أو يأكلها.
شكرا لك يا أبي على هذه المعلومات.
الشطار الأذكياء الحلوين متابعي برنامج حديقة الأطفال، أخبرتكم أني في يوم الجمعة الماضية دخلت غرفتي منذ الصباح لألعب الألعاب الإلكترونية. بعد الغداء عدت إلى الغرفة لأواصل اللعب ثانيتين، وعندها دخلت أمي وقالت لي:
لا تلعب الألعاب الإلكترونية يا نداء لوقت طويل، فسوف تصابين بالصداع. إن اللعب لوقت طويل بهذه الألعاب يسبب الصداع وآلام العين والظهر واليدين.
نعم يا أصدقائي، لم أسمع كلامها وبقيت ألعب وألعب 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 وألعب، وفي المساء أصابني الصداع والأرق ولم أستطع النوم بسهولة، ولم أستطع في اليوم التالي الذهاب إلى المدرسة. لماذا؟ لأنني كنت تعبة جدا، فقررت أن لا ألعب لوقت طويل بالألعاب الإلكترونية. أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الذين لم يسمعوا الحزورة في بداية البرنامج، أريد أن أكرر عليكم حزورة اليوم. حزورتنا هي غرفة بيضاء مغفلة مليئة بسائل شفاف وفيه كرة صفراء. والإجابة سهلة جدا، انتظر الإجابة في نهاية البرنامج إن شاء الله. نعم يا أصدقائنا الحلوين، كما أخبرتكم إني لعبت يوم الجمعة الماضية الألعاب الإلكترونية لوقت طويل منذ الصباح حتى المساء، فأصابني الصداع والأرق ولم أستطع أن أنام في تلك الليلة، لهذا لم أستطع الذهاب إلى المدرسة في اليوم التالي. لهذا قررت أن لا ألعب طويلا كي أنام جيدا وأحافظ على صحتي. أنتم أيضا يا أصدقاء افعلوا مثلي. ما رأيكم الآن أن نذهب إلى صديقتنا نرمين وإلى جدتها اللطيفة التي لديها معلومات كثيرة؟ تعالوا معنا إلى فقرة دنيا الحروف. السلام على جدتي العزيزة.
وعليك السلام يا نرمين يا حفيدتي.
كيف حال جدتي اليوم؟ هل أنت بخير؟
الحمد لله والشكر له يا نرمين، أنا مسرورة وسعيدة لكي أقدم هذه المحطة لك وللأحباء.
وأنا أيضا أستفيد من معلوماتك الرائعة يا جدتي في كل وقت.
هذا رائع، هذا رائع يا نرمين.
اليوم وفي المدرسة رسمت لوحة جميلة من الطبيعة يا جدتي في مادة الرسم.
أحسنتي، لوحة جميلة من الطبيعة؟ يا إلهي أصبحت رسامة يا نرمين.
نعم يا جدتي، رسمت جبالا مرتبطة ببعضها وأشجارا كثيرة وزهورا جميلة.
أحسنتي.
وقد رسمت نهرا يمر من جانبها.
إنه وصف رائع يا نرمين، وبدأت أشعر بجمال الطبيعة عبر وصفك هذا.
طيب طيب يا جدتي، فلنذهب إلى دولاب الأحرف كي لا ينتظر الأصدقاء أكثر.
أحسنت يا نرمين، هيا حرك الدولاب.
إنه حرف الألف يا جدتي.
آه حرف الألف، إذن سأحدثك عن مدينة جميلة وجبلية يا نرمين، وأعتقد أن رسمك اليوم قد يشبه إلى حد ما طبيعة هذه المدينة.
يا سلام، مدينة جميلة تشبه رسمي.
نعم يا نرمين، أحدثك عن مدينة أليغودرز الإيرانية، فإنها تقع في محافظة لورستان، وهي مدينة جبلية توجد فيها العديد من الأشجار الجميلة وتنبت زهور جدا جميلة، وتتمتع بأنهار وعيون للمياه، ما يجعلها من المدن الجميلة بطبيعتها.
هذا ممتاز يا جدتي، إنها تشبه لوحتي التي رسمتها.
مدينة أليغودرز يا نرمين مدينة سياحية، وغالبية معالمها السياحية من الطبيعة، ففيها الشلالات الرائعة والغابات الكثيرة والأنهار وعيون المياه والبحيرات، وطبعا جوها في الشتاء بارد جدا وفي الصيف معتدل ولطيف.
إنها مدينة جميلة حقا يا جدتي.
غالبية أهالي هذه المدينة يعملون في الزراعة وتربية الأغنام، وكذلك حياكة السجاد وبعض الصناعات اليدوية. والسائح عندما يزور هذه المدينة يرى المنتوجات المحلية لأهاليها كثيرا، وهي جميلة للغاية.
شكرا جزيلا يا جدتي على معلوماتك الرائعة.
أهلا بك يا عزيزة نرمين الطيبة. عزيزتي.
هيا أصدقاء، عرفتم حل الحجورة؟ ماذا قلتم؟ قلتم بأن وقت البرنامج انتهى؟ نعم يا أصدقاء، ها قد وصلنا إلى نهاية البرنامج، لكن بما أننا وعدناكم بأن نعطيكم الإجابة الصحيحة في نهاية البرنامج، إذن يجب أن أعطيكم الإجابة الصحيحة لتروا هل أنتم توصلتم إلى الحل الصحيح أم لا. حجورتنا تقول: غرفة بيضاء مقفلة مليئة بسائل شفاف وفيه كرة صفراء. الجواب هو ماذا قلتم؟ أحسنتم، البيضة يا أصدقاء، البيضة لونها أبيض وهي مقفلة وداخلها مليء بسائل شفاف وفيه الصفار أيضا. أحسنتم يا شطار، أحسنتم يا أذكياء. أحبتنا الحلوين، ها قد وصلنا إلى نهاية البرنامج. هل عجبكم البرنامج؟ هل عجبتكم فقرات البرنامج؟ الحمد لله يا رب، الحمد لله. الآن نودعكم يا أصدقاء، لكن نرجو أن تنتظرونا في حلقة أخرى وفي موعد آخر من برنامج حديقة الأطفال. إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء يا أحباء، مع السلامة.
بريق الكلام. إن القلوب منازل، وليست كل المنازل آمنة وطيبة. جاء في التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن شيعتنا من سلمت قلوبهم من كل غش وغل ودغل. قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
سليماني منا أهل العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة، نقرأ معكم صفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب جمع كاتبه ومعده شهادات شخصيات عراقية عرفت الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني وعاشت معه أيام وساعات محنة توغل الإرهاب في الأراضي العراقية وسقوط الموصل، فشهدت عن كثب تفانيه من أجل الدفاع عن حياض الإسلام والمراقد المقدسة في العراق ودعم العراقيين في كفاحهم من أجل تحرير أرضهم التي دنستها عصابات داعش صنيعة الاحتلال الأمريكي. مستمعينا الكرام، جاء في شهادة السيد عبد الحسين عبطان وزير الشباب والرياضة العراقي ما بين عامي 2014 إلى 2018 أنه كلف من قبل الشهيد أبو مهدي المهندس بمتابعة وصول السلاح الإيراني واستلامه من مطار بغداد الدولي وإدخاله في المخازن بسجلات رسمية ثم توزيعها على المجاهدين. وردا على سؤال المؤلف حول قول البعض في أن كل السلاح الإيراني لم يكن بالمجان، قال: حين كلفت بالمهمة لم نعطي دينارا واحدا للجمهورية الإسلامية، ثم إننا طلبنا السلاح من كل دول المنطقة وكنا مستعدين أن ندفع لهم ما يريدون، ومع هذا لم يستجب لنا أحد إلا الإيرانيين. تعالوا نقرأ شهادة السيد عبد الحسين عبطان في كتاب سليماني منا أهل العراق.
أتذكر جيدا عندما حاصر داعش كردستان هاتف الرئيس مسعود بارزاني الحاج قاسم سليماني وطلب منه المساعدة، فكان رد الحاج قاسم سليماني لمسعود بارزاني: فجر اليوم يصلك كل شيء. بقيت في بغداد والحاج سليماني ذهب إلى أربيل. كان الاتصال بين سليماني وبارزاني بعد صلاة الظهر، وبالليل اتصلوا بي وأخبروني أن السلاح وصل إلى مطار أربيل. انتهت مهمتي في هذا الواجب بعد تكليفي بمنصب وزير الشباب والرياضة في حكومة حيدر العبادي. شهادة الحاج أبي علي الكوفي. عندما سقطت مدينة الموصل كنا نفتقر حتى للذخيرة الخفيفة الخاصة بالكلاشينكوف، فكانت إمكانياتنا العسكرية ضئيلة جدا. بعد أيام من الفتوى المباركة أوصاني الحاج قاسم بأن أكون على اتصال مع قائد إيراني اسمه نوروزي. تواصلت مع نوروزي بخصوص التسليح والذخيرة، وفعلا بدأ التسليح الإيراني يصل. كنا حينها ما زلنا في قضاء بلد، وصل لنا السلاح والذخيرة الإيرانية، وبعدما كنا نفتقر للطلقة أصبحنا نمتلك بكيسات وهاون 60 وهاون 80 وهاون 120، وفي الطائرة الثانية وصل لنا سلاح الكاتيوشا والمدافع 152. أصبح لدينا أول معسكر في شمال غرب العراق، وهو قاعدة بلد الجوية، وكان اسمها سابقا قاعدة البكر. والمعسكر الثاني هو في شمال شرق العراق، معسكر أشرف في محافظة ديالى، والذي أسماه الحشد الشعبي بعد شهادة الحاج المحمداوي بمعسكر الشهيد أبي منتظر المحمداوي. إصرار الحاج قاسم على فتح طريق بلد هو المنطلق الحقيقي لوحدة القياس التي تحدثنا عنها. كلفني الحاج المهندس بأن أكون في بغداد وأبقى أشرف على استلام وتسليم السلاح والذخيرة الإيرانية. بعد معركة بلد جاءني أمر من الحاجين قاسم وجمال بتسليح القوات الأمنية من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية. فعلا باشرت بعملي وصرت أستلم السلاح من مطار بغداد، ثم أستأجر عجلات حمل لنقله إلى مقر أكاديمية الشرطة، وكنا نفتقر حتى لعجلات النقل، لذلك نضطر لتأجير عجلات من المدنيين لنقل السلاح والذخيرة. في المرحلة الأولى أنقل السلاح من المطار إلى الأكاديمية، ثم إلى معسكر بلد، وبعضه إلى معسكر المحمداوي. والدليل على اهتمام الإخوة الإيرانيين بتسليح العراق بأسرع وقت أنهم كانوا ينقلون لنا السلاح والذخيرة بواسطة الطائرات، كل طائرة كانت محملة بثلاثين طنا من السلاح والذخيرة، وفي بعض الأيام تصل خمس طائرات في يوم واحد، وكحد أدنى تصل لنا في اليوم الواحد طائرتان. كنا نطلب من الحاج قاسم ما نحتاجه من السلاح والذخيرة، وفي اليوم الثاني تصل جميع طلباتنا، ومع النقل الجوي أصبح هناك نقل بري عن طريق إيران كردستان، تحديدا محافظة السليمانية، وهذا أيضا بتنسيق من الحاج قاسم سليماني. في أحد الأيام طلبت قيادة عمليات بغداد وكذلك قيادة الشرطة الاتحادية نوعا من الذخيرة. كنا حينها لا نستخدم هذه الذخيرة في الحشد الشعبي. اتصل الحاج المهندس بالحاج قاسم وطلب منه ما طلب الإخوة، وبعد يوم واحد وصلت الطائرة محملة بكل الذخيرة التي أرادتها قيادة القوات الأمنية. طلب الجيش العراقي ذخيرة أمريكية لسلاح فيفتيكال، وخلال أيام أوصلنا لهم عشرات الأطنان من الذخيرة الإيرانية التي استخدموها في السلاح الأمريكي. كذلك الطائرات العراقية السيخوي بواسطة الحاج المهندس، حيث طلب من الحاج قاسم سليماني تجهيز الطائرات بذخيرة وقطع للغيار. في العمليات العسكرية صار العدو يركز على إيقاف تقدم قواتنا بالعجلات المفخخة، فطلب الحاج قاسم تزويدنا بالسلاح وذخيرة الكورنيت، وهو صاروخ موجه ينطلق بواسطة قاعدة إطلاق مثبتة على الأرض، نسبة الإصابة فيها عالية جدا، وهو السلاح الوحيد الذي استطاع تفجير العجلات المفخخة.
أعزائنا المستمعين، كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب يجمع شهادات شخصيات عراقية عاشت مع الشهيد الفريق قاسم سليماني، وشهدت عن كثب دعمه للعراقيين في تحرير أرضهم من عصابات الإرهاب وداعش. تأليف عماد سالم أبو لواء البهادلي، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
بارئ الروح العلي المتعال، بارئ